عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم فيها حسان البشير وهند الضاوي، والبداية مع عناوين القضايا التي نناقشها اليوم.
البشير يلمح لتسليم السلطة بشرط تسليمها العسكري، ومسيرات مؤيدة وأخرى معارضة للرئيس عمر البشير في السودان.
إيران تستنكر عقوبة الاتحاد الأوروبي عليها وتصفها بغير المبررة.
وأردوغان يتهم مستشار الأمن القومي الأمريكي بعرقلة خطة ترامب للانسحاب من سوريا.
البداية من السودان، حيث قال الرئيس السوداني عمر البشير إنه يمكن أن يسلم السلطة ولكن بشرط تسليمها للجيش ولشخص يرتدي الزي العسكري، وذلك خلال كلمة ألقاها أمام عدد من القادة العسكريين خلال إحدى فعاليات التدريب.
في نفس الوقت تشهد السودان مسيرات داعمة أخرى معارضة للرئيس البشير اليوم، بعد دعوة حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان لحشد مناصر الرئيس البشير في الساحة الخضراء بالخرطوم فيما سمي مسيرة سلام السودان، فيما دعا تجمع المهنيين إلى موكب يتجه للبرلمان والقصر الرئاسي لتسليم مذكرة تطالب بتنحي الحكومة وبحل البرلمان.
ولمتابعة تطورات الأوضاع في السودان ينضم إلينا الأستاذ ياسر عراكي الكاتب الصحفي السوداني. بعد التحية سيد ياسر، يعني ما مستجدات الأوضاع في السودان حاليا؟
الجهة الوحيدة اللي بتفاعل معها الشعب هو تجمع المهنيين السوداني. تم تحديد خط السير وانطلاق المظاهرة في الساعة 1 ظهرا من موقف الشهداء بالمدرمان، حتضطر تتحرك في طرق محددة كويس وقيادة معلومة لدى الشعب السوداني عبر خطوط طبوغرافية توزعت في مواقع التواصل الاجتماعي. حتى شكل العزلة كويس من الإعلام الرسمي ما أدت نتائج كويس. الخوف من أنه تحدث اشتباكات داخل الساحة الخضراء مكان التجمع الداعم للرئيس، ما حيكون في أي مخاوف زي دي، لأنه هم ترتيبات الدخول للساحة الخضراء علما بأن الساحة الخضراء دي أبواب إلكترونية ما بيتم دخول أي زول إلا لمن هم يعني محددين، وبفعل باب يشير لأنه تم يعني حجز أعداد غفيرة جدا من المواطنين منذ ليلة مساء أمس. يعني في أنباء زي دي بيشير لأنه النظام تحدث من حدوث اشتباكات أو كذا، وخوف من إنه السوار يخشوا الميدان ده وما يطلعوا من الساحة دي كما الحال في ميدان التحرير. يعني العضوية اللي بتدخل دي هي العضوية المحشودة.
إذن يعني تقصد أنه لا مجال للاشتباك بين المؤيدين والمعارضين؟
يعني مظاهرات الشعبية المنادية بتسليم السلطة للرئيس حتنطلق في مدينة مدرمان، وداعمة للرئيس في منطقة أخرى في منطقة الخرطوم في الساحة الخضراء. هي دي مكان أصلا معروف بتجمعات النظام. يعني
أخيرا ضيف الكريم، يعني هل الوضع مرشحا للتصعيد يعني أم يمكن احتوائه خلال الأيام القادمة؟
الوضع لا يمكن احتوائه لأنه الأسباب انهيار اقتصادي تام، والحكومة لا تملك أي مخرجات تاع إنتاج أو يعني حلول تخرج من عمق الدائرة الاقتصادية اللي بيعاني منها كل فرد سوداني. ما في حلول في الأفق أصلا، يعني غير إنه هذا النظام إلا ذهب هذا النظام. يعني نائب الرئيس السابق في إشارة خبيثة منه في واحدة من المغنوات المحلية أمس بيحاول في محاولة بس الرعب وسط الثوار، قال إنه النظام عنده قواته وميليشياته الخاصة بتصهر للدفاع عنه في أي لحظة، ويعني في محاولة لترهيب الناس عدم الخروج للشارع. لكن بالرغم من ذلك المسيرات تدعم كل أرجاء السودان، ودليل أنه الرئيس وعد بأنه يزور ولاية نهر النيل الأمس، ذهب للقاعدة العسكرية ولم يدخل مدن الولاية، مع نشره في إعلامنا المضلل أنه الرئيس هيمشي عبرة ومدن في ولاية نهر النيل، لكنه كفى بزيارة القاعدة العسكرية ورجع للخروج. الرئيس معزول تماما عن شعبه.
إلى الملف الإيراني، حيث استنكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية فرض عقوبات على إيران من قبل الاتحاد الأوروبي، ووصف الإجراء المفاجئ وغير المبرر. أضاف الاتحاد الأوروبي أفرادا إيرانيين ومؤسسة أمنية إيرانية لقائمته للإرهاب، ردا على إحباط اعتداءات إرهابية في أوروبا اتهمت إيران بالوقوف وراءها.
وقال بيان لمجلس الاتحاد الأوروبي إن المجلس أضاف فردين إيرانيين بالإضافة إلى مديرية الأمن الداخلي بوزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية لقائمة الاتحاد الأوروبي للإرهاب ضمن رد المجلس على الهجمات التي جرى إحباطها مؤخرا على الأراضي الأوروبية.
وللتعليق حول هذا الموضوع ينضم إلينا الكاتب الصحفي محمد غروي من بيروت. بعد تحية سيد محمد، كيف تؤثر هذه العقوبات على إيران؟
بطبيعة الحال نحن في إيران منذ أن خرج الأمريكي من الاتفاق النووي كنا ننظر بنظرة إيجابية إلى التعاملات الاقتصادية والإجراءات الاقتصادية التي وعدنا بها من الطرف الأوروبي، بحيث أنه لم يخرج من الاتفاق وأصر على إبداء مرونة معينة تجاه الإيرانيين، لكن هو يبدو أنه يماطل بدرجة عالية، والمسؤولين الإيرانيين بالأمس كانوا يوجهون بعض الملاحظات لهذا الأداء الأوروبي، وخاصة أن جديدنا هذه الأيام هو العقوبات الأوروبية. نحن نشهد أن الأوروبي هو عالق فيما بين المطرقة الأمريكية والسندان الإيراني، بمعنى أنه لا يريد أن يقطع العلاقات الاقتصادية الجيدة مع الإدارة الأمريكية، لأن هناك علاقات اقتصادية جدا قوية مع الأمريكي، ومن ناحية أخرى هو أيضا لا يريد أن يخسر السوق الإيرانية، وأيضا إيران من جهة أخرى لا تريد أن تخسر، بمعنى أن هذه العقوبات التي تفرض على إيران هي ليست فقط على إيران، إنما الشركات الاقتصادية التي دخلت فيما بعد الاتفاق النووي إلى إيران وقعت بعض العقود الاقتصادية بملايين الدولارات، هذه تشكل ضرر للأوروبيين وتشكل ضرر للإيرانيين، بمعنى أن العقوبات التي يمكن أن تحصل على الإيرانيين هذه أيضا تشكل ضرر على الشركات الاقتصادية الأوروبية، كما أنها أيضا تشكل ضرر على الشركات الأمريكية التي انسحبت من إيران رويدا رويدا من بعد خروج الأمريكي من الاتفاق النووي.
ولكن هل يمكن أن تؤثر هذه العقوبات على علاقة إيران بالدول الأوروبية؟
بطبيعة الحال يعني العلاقات هي متبادلة، يعني عندما يخسر الأوروبي السوق الإيرانية هذه خسارة بالنسبة له، وأيضا الإيراني، نحن هنا لا نقول أن إيراني لا يخسر، لكن الخسارة متبادلة، يعني الطرفين هم الذين يخسرون، لكن يبدو أن الأوروبي في هذه الآونة لا يريد أن يخسر العلاقات المتينة أو السوق الاقتصادية مع الأمريكي في هذه المرحلة، لأن علاقته بالمليارات ليس كما هي موجودة مع الإيراني، لذلك هو مضطر أن يتماشى مع السياسات الأمريكية الخاطئة تجاه إيران، وهو أيضا عليه ضغط أمريكي كبير لكي يتماشى مع هذه السياسات الخاطئة.
إذن كيف يمكن أن يكون رد الفعل الإيراني حيال هذه العقوبات؟
الإيراني حتى اليوم أبدأ مرونة عالية جدا تجاه الخروج الأمريكي من الاتفاق النووي، وهو يعول كثيرا على الأداء الأوروبي وبقاء الأوروبي في هذا الاتفاق، لكن كما سمعنا ونرى ونقرأ دائما من تصريحات المسؤولين الإيرانيين يقولون أننا نبقى في هذا الاتفاق طالما أن هذا الاتفاق يشكل ضمانة ويشكل نوع من الإيجابية لنا، ويعني لا يشكل ضررا علينا، لكن في اللحظة التي يحس الإيراني أن هذه العقوبات وخروج الأمريكي والضغوط الأوروبية الجديدة عندما يشكل ضرر على إيران، وإيران تحس أن لا طائل من الاتفاق النووي وبقائه في الاتفاق النووي، نحن يمكن أن نشهد في أي لحظة أن يخرج الإيراني من الاتفاق النووي ولا يتعهد ولا يلتزم بما كان قد تعهد به في الاتفاق النووي.
وإلى تركيا، حيث انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مستشار الأمن القومي الأمريكي جوي بولتون لمطالبة تركيا بعدم التعرض للمقاتلين الأكراد في سوريا، واتهمه بتعقيد خطط الرئيس دونالد ترامب لسحب القوات الأمريكية من سوريا.
وكان بولتون قد شدد خلال محادثاته مع المسؤولين الأتراك على الحاجة لضمانات على أن المقاتلين الأكراد الذين تساندهم الولايات المتحدة في الحملة على تنظيم الدولة الإسلامية لن يلحق بهم الضرر بعد الانسحاب السحب الأمريكي، لكن لا توجد علامات على اتفاق ما بين الدولتين العضوين بحلف شمال الأطلسي اللتين توترت علاقاتهما بسبب سوريا وقضايا أخرى.
وللتعليق على الخلاف التركي الأمريكي ينضم إلينا الأستاذ فراس رضوان أغلو، الكاتب والمحلل السياسي التركي. بعد التحية سيد فراس، يعني بعد زيارة بولتون وتصريحات الرئيس أردوغان، هل تركيا ما زالت مصرة على القيام بعملية عسكرية شرق الفرات؟
الحقيقة نعم، تركيا مصرة على العملية، ولكن ليست المشكلة أعتقد هي في الإصرار، ربما هي هل يمكن تنفيذ العملية. نعم هناك صعوبة أتوقع، لأن الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن تقف حجرا عاثرا أمام تركيا في هذا التقدم، ولكن تركيا الآن تقوم بالأسلوب الضغط الخشن. هناك حشود كبيرة جدا عسكرية تركية مع أيضا الجيش السوري الحر، مقاتلون بالأعداد كبيرة جدا أعتقد في شرق الفرات، وهناك أيضا مقاتلين أكراد الذين موجودين أيضا في تركيا وهم على خلاف مع الحزب الديمقراطي الكردي أو وحدات حماية الشعب الكردية هناك. أعتقد أن هناك حقيقة ضغوط من كلا الطرفين، ولذلك زيارة الأخيرة لبولتون نقشت فيها بعض الأمور مع المعنيين في الأمور كنائب رئيس الاستخبارات التركية ونائب رئيس الأركان، ولكن الرئيس أردوغان طبعا لم يعطي وعدا في اللقاء ولم يقابله، لأن هناك شرطا مرفوضا من تركيا، وهو مسألة أن تركيا تخشى على أمريكا، تخشى على الأكراد من أن يقتلهم الجيش التركي أو تركيا إذا تدخلت. وهذا حقيقة كان حدث ساعة في تركيا، لأن هناك كان رفضا كبيرا وكانت حركة إعلامية قوية في هذا الصدد.
هل استمر عدم التوافق بين واشنطن وأنقرة؟ ما موقف أمريكا المتوقع حيال قيام تركيا بهذه العملية العسكرية؟
في حال أعتقد أن تركيا قامت ب عملية أو شبه عملية أو بعض التقدم ممكن على الأرض وليس بشكل كبير، سيكون هناك توتر وتأزم بين الطرفين. أعتقد الآن هناك بعض التأزم، قراءة لوزارة الخارجية سيتشاوشولو قبل قليل إذا كان يقول أن هناك قراءة مختلفة بيننا وبين الأمريكان في شرق الفرات. إذا هنا بدأنا نشاهد أن هناك تغيرا في التكتيك القادم في شرق الفرات، وأعتقد أن أيضا لاعبون آخرون إقليميون هم كانوا داخلين في هذه القضية. ممكن أن نضع أن إسرائيل الآن لديها دور فعال في هذا التغيير الأمريكي ربما شرق الفرات، وهذا أعتقد أنه سيجعل من التحالفات التكتيكية حول سوريا وشرق الفرات قد تتغير. ربما تركيا تغير تحالفاتها نوعا ما، شرق الفرات قد تتقرب أكثر لروسيا، قد تبتعد أكثر عن أمريكا، وقد يؤثر هذا كثيرا. ولكن ممكن أن تقوم تركيا ببعض العمليات البسيطة أو التقدم نوعا ما، هذا لخلط الأوراق مع الولايات المتحدة الأمريكية وربما لإحراجها كون المنطقة كلها على الحدود التركية وفق القانون الدولي بحماية أمنها القومي في حال وجود أي خطر، وخصوصا أن معظم القادة في أحداث حماية الشعب هم الحزب العمال الكردستاني أما صنفون إرهابيين.
برأيك سيد فراس، إصرار الجانب التركي على موقفه هل سيجبر القوات الأمريكية على الانسحاب من سوريا؟
الولايات المتحدة الأمريكية هناك بعض الأمور المبهمة، القواعد الأمريكية لمن ستترك في حال الانسحاب، هذه أحد النقاط. الولايات المتحدة الأمريكية تقول تريد أن تجعل المنطقة آمنة أو عازلة، تركيا تقول كيف هذه المنطقة، هل لمنع أي هجوم على وحدات حماية الشعب الكردية؟ هذا سيتضمن تركيا أيضا، هذه أيضا نقطة خلاف. أيضا النقطة الثالثة، الذين طردوا أو اضطهدوا من وحدات حماية الشعب الكردية للأحزاب الكردية الأخرى، هناك تقريبا 8 أحزاب كردية من شرق الفرات هجرت منها إلى تركيا بسبب المعاملات السيئة أو عمليات القتل. على سبيل المثال من قتل مشعل تومو المعارض الكردي المشهور، هناك 400,000 أو 480,000 كردي سوري في تركيا، منهم 250,000 تقريبا من شرق الفرات. هناك كثير من هذه القضايا، لذلك أعتقد أن تركيا الآن لا تستطيع أن تتراجع عن بقاء الضغط بشكل عالي على الولايات المتحدة الأمريكية. وما أخيرا مسألة السلاح المتواجد لدى الوحدات حماية الشعب، هذا كيف سيكون حله في حال أن نحن نسمع أنها تتفاوض مع النظام في دمشق؟ هل ستسمح تركيا أن يذهب سلاحها إلى النظام في دمشق، إلى الميليشيات الإيرانية التي تساعده مثلا؟ وهذا أعتقد سيشكل مشكلة في داخل الولايات المتحدة الأمريكية كبيرة، وهذه أيضا في نفس الوقت ممكن تكون نقطة ضعف عند الولايات المتحدة الأمريكية، ممكن تستغلها تركيا في هذا السياق.
وإلى جولة حول العالم. أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن التحضير جار لزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى روسيا في القريب العاجل، لكن تاريخ الزيارة لم يحدد بعد.
استقبل رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بغداد ضمن جولة يقوم بها الأخير في الشرق الأوسط.
وصل مساعد وزير الخارجية الإيراني حسين جابري أنصاري للعاصمة الروسية موسكو لبحث الأوضاع في سوريا مع المسؤولين الروس وفقا لما أفادت به السفارة الإيرانية في موسكو.
أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة تؤيد قرار الاتحاد الأوروبي بإضفاء الشرعية على العقوبات ضد أجهزة الاستخبارات الإيرانية للتآمر على القتل في أوروبا.
أكد عبد الله عبد الله رئيس الجهاز التنفيذي رئاسة الوزراء بالحكومة الأفغانية أنه لم يطرأ تغيير يذكر في موقف حركة طالبان والدول الداعمة لها فيما يخص ملف عملية السلام والمصالحة التي يجري العمل على أحيائها عبر تحركات إقليمية ودولية مكثفة مؤخراً.
قضت محكمة إسرائيلية بحبس الوزير الإسرائيلي السابق جونينز جيف 11 عاماً بعد إدانته بالتجسس لحساب إيران، وقالت قناة آي 24 الإسرائيلية إنه صدر الحكم بالحبس بعد توقيع الوزير صفقة تتضمن الاعتراف بالجرم.
فاصل قصير نتابع بعده تقريرا عن النجم رامي مالك الذي بدا يخطف اضواء السينما العالميه.
And the Golden Globe goes to Rami Malek.
Rami Malek, ladies and gentlemen.
استطاع النجم الأمريكي ذو الأصول المصرية رامي مالك حصد الكثير من الجوائز العالمية بعد تألقه في عدد من الأعمال الفنية التي حققت نجاحاً كبيراً سواء في السينما أو الدراما الأمريكية، آخرها جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم الملحمة البوهيمية بحفل توزيع جوائز الجولدن كلوب، الأمر الذي يعزز التوقعات بحصوله على جائزة الأوسكار.
Enjoyed the show. I also write songs.
Our lead singer just quit.
Then you'll need someone new.
I love the way you move on stage. The whole room belongs to you. Don't you see what you could be?
What's the lyric?
في فوز ثمين اقتنص الممثل رامي مالك جائزة الجولدن جلوب لأفضل ممثل في دور درامي عن رائعته بوهيميان رابسودي أو الملحمة البوهيمية، الذي أدى خلاله دور المطرب الشهير فريدي ميركوري قائد فرقة كوين البريطانية، كما حصل الفيلم على جائزة أفضل فيلم درامي. ويعد فوز مالك بالجولدن جلوب مؤشراً قوياً على احتمالية ترشحه للأوسكار وفوزه بالجائزة.
And the Golden Globe goes to Rami Malek.
Rami Malek, ladies and gentlemen.
Oh my God. يا إلهي. أنا عاجز عن الحركة. Moved. Ah, my heart. يكاد قلبي يخرج من صدري الآن.
This is a profound.
هذا شرف لي أن أتسلم هذه الجائزة.
And to be counted amongst such extraordinary.
وأن أكون وسط هذا الجمع من الممثلين الرائعين.
Counted among you. Truly. And to be in the room with all of you.
شكرا لكم.
ولد رامي مالك في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية في 12 من مايو عام 1981 لوالدين مهاجرين مصريين، وقد عرف بدور إليوت أندرسون القرصان الإلكتروني في مسلسل مستر روبوت، وأكسبه أداؤه في المسلسل جائزة اختيار النقاد لأفضل ممثل وجائزة إيمي، وكذلك ترشيحات لجوائز من بينها جولدن جلوب لأفضل ممثل في مسلسل درامي. Fortune favors the bold.
Freddie, concerning your private life.
What more do you need to know? I make music.
I want to give the audience a song that they can perform.
What's the lyric?
أظهر النجم مالك في أول دور سينمائي له في عام 2006، حيث جسد شخصية الفرعون المصري أخمرع في فيلم نايت at the Museum، وتوالت بعد ذلك أدواره ليظهر في أكثر من فيلم متنوع من بينهم لاري كراون وبابيلون وفيلم باسترز مالهارت، بالإضافة إلى قيامه بدور مصاص دماء في الفيلم الشهير توايلايت، وصولاً إلى فيلم الملحمة البوهيمية الذي تصدر شباك التذاكر الأمريكية مؤخراً، وأصبح واحداً من أعلى الافتتاحيات في تاريخ الأفلام الموسيقية التي تتناول سيراً ذاتية.
You're a legend, Fred. We're all legends.
الآن إليكم تذكرة بالموضوعات الرئيسية في عالم سبوتنيك.
البشيري يلمح لتسليم السلطة بشرط تسليمها لعسكرية، ومسيرة مؤيدة وأخرى معارضة للرئيس عمر البشير في السودان.
إيران تستنكر عقوبات الاتحاد الأوروبي عليها وتصفها بغير المبررة.
أردوغان يتهم مستشار الأمن القومي الأمريكي بعرقلة خطة ترامب للانسحاب من سوريا.
إلى أخبار الاقتصاد مع عبدالله حميد.
أهلا بكم في أخبار الاقتصاد. قال مسؤول أمريكي إن وفدا تجاريا أمريكيا في بكين يختتم اجتماعات مع مسؤولين صينيين، وسيعود إلى الولايات المتحدة في وقت لاحق بعد بضعة أيام طيبة وفق تعبيره. وقفزت أسواق الأسهم الأسيوية بعد تمديد المحادثات إلى يوم ثالث لم يكن مقررا، مما غذى تفاؤلا بأن أكبر اقتصادين في العالم قد يتوصلان إلى اتفاق تجاري لتجنب مواجهة شاملة قد تسبب اضطرابا خطيرا للاقتصاد العالمي. توقع البنك الدولي أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.9% في 2019 مقارنة مع 3% في 2018، مرجعا ذلك إلى تصاعد التوتر التجاري وضعف حركة التجارة العالمية. وقالت الرئيسة التنفيذية للبنك في تقرير إن الاقتصاد العالمي كان يعمل بكامل طاقته، لكنه فقد القوة الدافعة خلال العام، بل إن الطريق قد يصبح أكثر وعورة في العام الجديد. بدأت السلطات الجمركية الأردنية باستيفاء الرسوم الجمركية على البضائع التركية بعد انتهاء المهلة التي مددتها الحكومة الأردنية للعمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا مطلع العام الحالي، وفق بيان لدائرة الجمارك الأردنية. وكانت الحكومة الأردنية أعلنت إنهاء العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا في 22 من نوفمبر تشرين الثاني الماضي، وقامت الحكومة بإعطاء التجار مهلة حتى نهاية العام 2018 لتخليص بضائعهم المستوردة قبل هذا التاريخ. وأشارت دائرة الجمارك في بيان إلى أنها ستفرض تعرفة جمركية على السلع التركية تتراوح نسبتها بين 15 إلى 30% بحسب المنتج. أعلن مجلس الوزراء الروسي أن موسكو وهانوي ستنهيان صلاحية العمل بالاتفاقية بشأن منح الفيتناميين قروض التصدير الحكومية الروسية لبناء محطات الطاقة النووية على الأراضي الفيتنامية بمشاركة روسية. وخططت فيتنام لبناء محطة للطاقة النووية طبقا للمشروع الروسي، وجرى التوقيع على اتفاقية قرض الروسيين في نوفمبر تشرين الثاني 2011، لكن تم إيقاف المشروع من قبل الجانب الفيتنامي في عام 2016، وذكر أن فيتنام اتخذت هذا القرار لأسباب اقتصادية.
مازلنا مع عبدالله وجولة من الأخبار الرياضية.
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف حصول النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزية على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2018 للعام الثاني على التوالي، وتفوق صلاح على زميله بفريق ليفربول السنغالي ساديو ماني وعلى الجابوني بيير إمريك أوباميانغ لاعب أرسنال الإنجليزية. تغلب فريق توتنهام على ضيفه تشيلسي بهدف نظيف في ذهاب المربع الذهبي لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم، ويدين توتنهام بالفضل في هذا الفوز لنجمه هاري كين الذي سجل هدف اللقاء الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة 27. وتقام مباراة الإياب بين تشيلسي وتوتنهام يوم الثلاثاء 22 من يناير الجاري. يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره بيرتون ألبيون مساء اليوم على ملعب الاتحاد في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، ويسعى مانشستر سيتي حامل اللقب لمواصلة مشواره نحو النهائي الثاني له على التوالي والرابع منذ عام 2014، لكنه في نفس الوقت يخشى من مفاجآت فريق بيرتون القاد من الدرجة الثالثة. نجح المنتخب العراقي بالتغلب على نظيره الفيتنامي بصعوبة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المجموعة الرابعة من بطولة كأس آسيا ضمن المباراة التي جرت بينهما على استاد مدينة زايد بالإمارات. ويتصدر هذه المجموعة المنتخب الإيراني بفوزه العريض على اليمن بخماسية نظيفة، ثم العراق بذات الرصيد من النقاط لكن بفارق الأهداف، ويتأخر للمركز الثاني وثالثة فيتنام ثم اليمن. خسرت سيمونا هالب المصنفة الأولى عالميا بمجموعتين متتاليتين أمام أشلي بارتي غير المصنفة في الدور الثاني لبطولة سيدني الدولية للتنس، وتلقت هالب التي كانت تخوض أول بطولة لها منذ عودتها من إصابة في الظهر أنهت موسمها مبكرا في 2018 الهزيمة بنتيجة 6-4 و6-4 في 87 دقيقة. ونجحت الأسترالية بارتي المصنفة الخامسة عشر عالميا باستغلال 4 من 7 فرص لكسر إرسال منافستها لتحقق أول انتصار لها على المصنفة الأولى عالميا.
وإلى سبوتنيك بريك. قال تركي آل الشيخ رئيس الهيئة السعودية العامة للترفيه على تويتر إنه يدعو البنوك المحلية والأجنبية للاجتماع معه بخصوص تمويل مشاريع جديدة. وتعكف السعودية على سلسلة مشاريع تدعمها الدولة لتشجيع أنشطة الترفيه العام بعد قيود اجتماعية صارمة ظلت مفروضة لعقود.
أعلنت الأكاديمية البريطانية للأفلام قائمة الأفلام المرشحة لجوائزها بافتا لهذا العام، والتي تضمنت فيلم المخرجة اللبنانية نادين لابكي كفر نحومة ضمن قائمة المرشحة الشحين لجائزة أفضل فيلم ناطق باللغة غير الإنجليزية. وبالإضافة إلى الفيلم اللبناني تضمنت ذات القائمة الفيلم روما من إنتاج شركة الخدمة الترفيهية العملاقة نتفليكس، والتي فاز للتو بجائزة جولدن كلوب عن أفضل فيلم أجنبي. كما تضمنت القائمة البريطانية الفيلم البولندي حرب باردة للمخرج بافل بافليكوفسكي التي يحكي عن قصة حب معقدة في زمن الحرب الباردة.
في نفس السياق تصدر فيلم المفضلة ذا فيفوريت ترشيحات جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون بافتا ب12 ترشيحا للفيلم التاريخي الذي منح بطلة أوليفيا كولمان عدة جوائز. بالفعل تلعب كولمان دور الملكة آن التي حكمت بريطانيا في القرن 18 في الفيلم الذي يضم الكثير من المشاهد المضحكة. الفيلم مرشح لجائزة أفضل فيلم وأفضل فيلم بريطاني وأفضل مخرج للمخرج يورغوس لانثيموس.
قال مارك زوكربيرغ رئيس التنفيذي لشركة فيسبوك إن أنه سيستضيف سلسلة من المناقشات العامة عن مستقبل التكنولوجيا في المجتمع في إطار تحدي شخصي هذا العام. وأعلن زوكربيرغ عن خطته في منشور سنوي له على فيسبوك يعلن فيه قراراته للعام الجديد، وكان من بينها العام الماضي تعليم اللغة الصينية لقراءة كتابين في الشهر.
تتحضر إمارة دبي لاستضافة عروض حية للموسيقى العربية البديلة بمشاركة فرق وفنانين بارزين بالعالم العربي. أعلنت لجنة المنظمة لمهرجان وصلة عن إبرام تعاون جديد مع لايف نيشن انترتينمنت يهدف إلى جمع الفنانين البارزين في العالم العربي والمتخصصين في الموسيقى البديلة في إمارة دبي. تبدأ العروض الحية الفعالية في الأول من مارس آذار المقبل في حديقة منطقة برج بارك، وتشمل عروضا لموسيقى الروك تقدمها فرقة مشروع ليلى اللبنانية، وتطرح الفرقة خلال الفعالية ألبومها الجديد وفق بيان نشر بالصحف الإماراتية.
وفي الختام إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك.
البشير يلمح إلى تسليم السلطة بشرط تسليمها لعسكري، ومسيرات مؤيدة وأخرى معارضة للرئيس البشير في السودان.
إيران تستنكر عقوبة الاتحاد الأوروبي عليها وتصفها بغير المبررة.
أردوغان يتهم مستشار الأمن القومي الأمريكي بعرقلة خطة ترامب للانسحاب من سوريا.
ومن أخبارنا الاقتصادية ختام محادثات الوفد التجاري الأمريكي مع نظير الصيني في بكين وسط أجواء طيبة.
ورياضيا، المصري محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا للعام الثاني على التوالي. هند الضاوي وحسن البشير كان معكما في عالم سبوتنيك، شكرا وإلى اللقاء.